صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر أي أبو بكر بن أبي شيبة: يغرز العنزة ويصلي إليها. قال عبيد الله: وهي الحربة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. وعن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك، غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على الجزية دون قتال، خرج إليها في حر شديد وفي وقت شدة وفي وقت طابت فيه الثمار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم فصالحوه على الجزية دون قتال. ما حصل فيها قتال غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وهي من آخر ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات في شهر رجب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحم. قلنا أيها الأخوة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السترة واجبة، وأنه لا ينبغي أن يصلي المصلي إلى غير سترة، يعني ينبغي أن يجعل شيئا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة بغير سترة، لم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة بغير سترة. فالأصل المصلي إذا أراد أن يصلي أن يجعل شيئا أمامه، سترة، حاجز، جدار، كرسي أمامه، طاولة، نحو ذلك. لا يجعل يصلي هكذا بدون سترة، هكذا الأصل وهذا الواجب. فاتخاذ السترة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومقدار السترة مثل مؤخرة الرحل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. مؤخرة الرحل قدر 46 سم، مؤخرة الرحل قدر 46 سم طولا، مثل مؤخرة الرحل طولا لا عرضا ولا سمكا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز العنزة فيصلي إليها، العنزة العصا يصلي إليها، ومعلوم أن العصا سمكها قليل وعرضها كذلك قليل، لكن المعتبر إذا الطول، المعتبر في السترة الطول لا العرض، إذا كمؤخرة الرحل. وكان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام ويقول بين موضع سجوده وبين سترته كممل الشام، بين موضع السجود وبين السترة، إذا صلى واحد منا إلى جدار، أمام جدار أو أمام كرسي مثلا، السنة أن يكون بينه وبين موضع سجوده كممر الشام، يعني لا يقترب من السترة قليلا بحيث تكون ملاصقة لموضع السجود، ولا يبتعد كثيرا بحيث تكون بعيدة عنه، لا، الأصل أن تكون السترة بينه وبينها كممر الشام، فليدن منها. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الخط حديث ضعيف، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يطوله ما مر أمامه. هذا حديث مضطرب، وفيه جهالة أبي محمد بن عمرو بن حريث وهو مجهول، ففيه علتان، فهو حديث ضعيف. فإذا الحديث أن يخط خط أمامه ضعيف، يلقي سبحة مثلا ما يصح، يلقي أمامه شمال مثلا لا يصح، قلنس هو حديث ضعيف جدا، أنه الطقي مثلا أمامه حط قلنس سترة ضعيف، لا الأصل أن يكون طول الستر الذي أمامه مثل مؤخرة الرحم، مثل مؤخرة الرحم. قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: حديث الخط باطل، حديث الخط باطل، وحتى السترة يجوز أن يتحرك إليها، يجوز أن يتحرك إليها، كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه، ذهب جدي يمر بين يديه وهو يصلي فجعل يتقيه. كيف كان يتقيه؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أداب فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، حضرت الصلاة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جدار، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فصلى إلى جدار، فالجدار أمامه الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام يأتمون به، قال فاتخذه قبلة ونحن خلفه، قال فجاءت بهمة تمر بين يديه، جاءت بهمة، بهيمة من بهائم الأنعام، الرواية الأخرى جدي، جاءت بهمة تمر بين يديه، قال جعل يتقي. كيف يتقي؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدارئها، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدارئها يعني يبعدها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. هذا من الحرص، من الحرص ألا يضر شيء أمام المصلي. جاءت بهيمة الأنعام تامة تمر، الجدي يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بين الجدار، بينه وبين الجدار، جعل يتقيها يبعدها لا تبتعد، فتقدم عليه الصلاة والسلام جدا، تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار اللي هو الستر، ومرت من ورائه، ومرت من ورائه وما جعلها تمر من أمامه عليه الصلاة والسلام. إذا لصق ألصق بطنه بالجدار وما جعل هذا الجدي يمر من أمامه، بل مر من خلفه صلى الله عليه وسلم. فيجوز أيها الأخوة التحرك في الصلاة، إذا لمصلحة الصلاة يجوز الحركة لمصلحة الصلاة يمينا شمالا، فيجوز كذلك التحرك للستر. واحد جاء مسبوقا وفي الصف الثاني مثلا، لما أنهى الإمام الصلاة، ما هو الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأموم، فأنهى الإمام الصلاة، الآن قطع المأموم عن صلاة الإمام، فإذا كان قريبا منها يقول الإمام مالك فإن كان قريبا من السترة انحاز إليها، انحاز إليها، فهو في الصف الثاني قدم خطوة أصبح قريب من السترة، لكن لو بعيد لا يتقدم في وسط المسجد مثلا والسترة عنه بعيدة، يمشي 10 خطوات 15 خطوة حتى يقدم السترة، لا، إن كان قريبا منها يقول الإمام مالك انحاز إليها أي السترة. فلو واحد مثلا يصلي في الخلف وحتى ما يمر على الناس يمر أمامه كذا، يجوز أن ينحاز منها، كذلك أن يتخذ السترة، قد يتخذ سترة الظهر أحد الجلوس، واحد ما زال جالسا السترة يكون بالنسبة له ظهر لكن مصلي، فينحاز إلى جهة ظهر المصلي ويجعله سترة، فيجوز الانحياز للسترة. لو أنك قريب من عمود مثلا أو كرسي أو واحد جالس، أنت كنت مسبوق أو كان واحد جالس مثلا واتخذت ثم قام وفي واحد آخر جالس انحزت إليه، يجوز، يجوز الانحياز للسترة، يعني تمشي إليها لكن بشرط أن يكون مشيا يسيرا، لا أن تمشي مشيا كثيرا، يجوز أن ينحاز إليها كما بين الإمام مالك رحمه الله. وإلى الأصل السكون في الصلاة كما مر بنا في الباب، اسكنوا في الصلاة، الأصل السكون، لكن إذا كانت الحركة في الصلاة فيها مصلحة للصلاة يجوز الحركة، مثل ما مع عليه الصلاة والسلام تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار، حتى ألصق بطنه بالجدار. طيب هناك مسائل أيها الإخوة، منها إذا صلى إلى سترة ينبغي أن يمنع غيره من المرور بينه وبينها، ينبغي أن يمنع، وسيأتي باب منع المار بين يدي المصلي، ينبغي أن يمنع المرور بينه وبينها. طب إذا صلى إلى غير سترة وأنت لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي، سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة، صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة، لا يجوز أن تمر بين يدي. الآن مصلي اتخذ سترة، صرت تمر بينه وبين السترة. طب واحد قصر ولم يتخذ سترة، هل يجوز أن تمر بين يدي؟ الجواب لا، الأصل عموم النهي، لأن جعلنا يعني في حديث أبي جهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، إذا لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. تعلمون تساهل الناس أحيانا في الجنائز، في الجنائز في جنازة تعجلوا بعض الناس كل صلي فبقول يوم قرب الجنازة فبمر بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكان أن يقف 40. الراوي يقول لا أدري، قال 40 يوما 40 شهر 40 سنة، ينتظر يعني لو يعمل ما عليه من العقوبة، عقوبة المرور بين يدي المصلي إثم، لا يجوز المرور بين يدي المصلي. لكان أن يقف 40 ينتظر خير أن يمر بين يديه. وسيأتي كلام أن العبرة في هذا النهي العموم، العموم ولا يستثنى منه شيء، لا الحرم المدني ولا الحرم المكي على الصحيح، حتى مكة والمدينة لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة ولا في المدينة كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد النبوي، وهو الذي قال هذا، هو الذي ذكر منع المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي، وكان الصحابة كثر كذلك. إذا في حجة الوداع 124,000 سنة، 124,000، فلنقول 124,000 وصلوا، إذا في حاجة للمرور بين يدي المصلي وما أذن له. فلنقول مكة والمدينة مستثناة من المرور بين يدي المصلي في مكة وفي المدينة، يجوز أن تمر بين يدي المصلي، أخطأ، هذا غير صحيح. الصحيح أن النهي عام، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان، ومكة والمدينة يشملهما كذلك، الحرم المكي والحرم المدني يشمل ذلك، من صفة مر بين يدي المصلي وهو يصلي. فنقول لا يجوز أن تمر بين يدي، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم في السنة. طب واحد ما يصلي إلى سترة، كم بدك تمر تبتعد عنه حتى تمر؟ يعني كم المسافة التي تبعد عنه حتى ما يصليش سترة؟ يصلي سترة واضح، هذه السترة هو بيصلي هون، تمشي وراء ما في مشكلة. وضع سترة في المنتصف تمشي أمام السترة ما في مشكلة، أمام السترة هو جعلها بينه، لا تمشي بينه وبين السترة. لكن واحد ما اتخذ سترة، كم تجعل المسافة التي تمر بين يديه؟ قدر قدر موضع السجود وممر الشارع. يعني واحد بيصلي في نص المسجد مش واضع امامه ستره، لم يضع امامه ستره، فانت تريد ان تمر، ماذا تفعل؟ بتقدر تقديريا، بتقدر موضع السجود بالنسبه له مع ممر الشارع، ممر الشارع موضع السجود مع ممر الشارع، هو قصر بعدم اتخاذ الستره، لكنك تفرض انه في ستره فتمر بعدها. يعني هو يقف هنا، موضع السجود هنا، ممر الشام، ممر الشام يقول قرابة نصف متر مثلا، موضع السجود وممر الشام، ثم تمر بعد ذلك، تمر بعد هذه المسافة، بعد هذه المسافة، إذا هذه المسافة التي تمر منها إذا لم يتخذ المصلي سترة، إذا لم يتخذ المصلي سترة. كذلك أيها الإخوة يقولون هنا في هذا الباب، لو وجد الداخل فرجة في الصف، هذه مسألة، لو وجد الداخل فرجة في الصف فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. يعني في الصف الثاني عندنا فرجة، الأصل الصف الثالث واحد يقدم ست فرجة، فجاء واحد من المسجد، جاء دخل المسجد وإذا فيه فرجة في الصف الثاني، الصف الثالث ما سد الفرجة ولا الصف الرابع، فيجوز شرعا أن يتخطى الصف الرابع والصف الثالث حتى يأتي إلى الفرجة ويمر أمامه، حتى يأتي إلى الفرجة ويسد تلك الفرجة. لمن؟ لأن أهل الصف الثاني والصف أهل الصف الثالث والرابع قصروا، فالأصل أن يسد الفرجة، لكن ما سدوها فيجوز. وهذا كذلك في الجمعة والجماعة، في الجمعة والجماعة إذا وجدت فرجة في الصف يوم الجمعة مثلا أو في جلوس الناس، الأصل لا يجوز تخطى الرقاب، واحد يدخل آخر صف يجلس في الصف الأول أو الثاني ويتخطى رقاب الناس يوم الجمعة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل هذا فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فقال الفقهاء: لو وجد فرجة مثلا والذين خلف الفرجة ما سدوها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتخطى الرقاب لأجل أن يسد الفرجة، يجوز له في هذه الحالة أن يتخطى الرقاب لأجل أن يسد الفرجة، لأجل أن يسد الفرجة. لما؟ لأن الذين قد قصروا فما سدوا الفرجة، فهم إذا من العجز فقد آذيت، إذاهم بين الحال ليس إذاء كاملا لأنهم قصروا أصلا، لأنهم قصروا سد الفرجة، إذا لو تخطيت رقابه لا بأس. مفهوم يا إخواني؟ إذا واحد دخل مثلا الجمعة وجد فرجة واضحة، فرجة واضحة في وضوح أنه وضع في فرجة الصف الثاني الثالث وهو داخل، طبعا ولا في مكان اللي أمامه ما أغلق الفرجة التي يجوز أن يمشي بين الناس ويصلي فيها، يتخطى رقاب الناس ويصلي في تلك الفرجة، يجلس في تلك الفرجة، يجوز لأن من وراءه قصروا فيه. ولهذا لذلك نقول الأصل التراص، سواء في جلوس الناس خطبة الجمعة أو قبل الخطبة أو في الصلاة، الأصل التراص، لأن من قصر فلا حق له في ذلك، لا حق له أن يقصر، فمن جاء بعده يتخطى رقبته أو يمر أمامه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، قال هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد لأجل أداء صلاة العيد، كان يصليها في فضاء في صحراء، أمر بالحربة، أمر خادمه أن يحمل الحربة، والحربة دون الرمح، أقل من الرمح، عريضة النصل، لها نصل حربة، هذه الحربة غير العنزة، العنزة عصر، لكن الحربة التي في القتال. يوم العيد كان يأمر الخادم أن يأخذ الحربة، وفي رواية أنه كان يغدو والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها. في رواية ابن ماجه: وذلك أن المصلى كان في فضاء ليس فيه شيء يستر، يعني ما في أمامه جدار، فبصلي في فضاء العيد في صحراء يصلي العيد، فما في سترة أمامه. فانظروا يا إخوة، لحرصه على السترة كان يأمر بالحرب. شوف تقصير الناس السترة في جوا المسجد وأمامه كرسي وأمامه جدار وأمامه كذا، مش عارف بكل السوائل في المسجد ويروح يصلي نص الجهه بدون سجاره. النبي عليه الصلاه والسلام يوم العيد يخرج لمصلى العيد ويخرج معه الحربه، ان يحمل الحربه لكي تنصب بين يديه حتى يتخذها ستر، حتى يجعلها امامه عليه الصلاه والسلام ستر، يصلي الى تلك الستره لتستره عن المرء، ففيه مشروعيه اتخاذ الستره في المصلى، ويستحب أن يتخذ السترة في أي مكان حتى في فضاء كما ذكرنا تلزمه، في فضاء يعني في الصحراء، لو كان في الصحراء وحده يتخذ السترة وحده، طب يا شيخ ما في أحد بمر أمامي، أنا بعرف أن صحراء أنا بصلي لحالي خلل، فيش حد بمر أمامي لو ما صلي السترة. إحنا قلنا اتخاذ السترة إيش السبب فيه؟ هل فقط أنه ما أحد يمر أمامه؟ لا، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. طب ايه اسمع بمر الامانه؟ هو الشيطان يمكن يقطع عليك الصلاه. فمن بركات اتخاذ الاستطاعه ان الشيطان لا يقطع عليك صلاتك. فاذا كنت حتى في الصحراء في فضاء حط امامك ستره، ضع امامك ستره. قال ابن قدامه يستحب المصلي ان يصلي الى ستره، فان كان في مسجد او في بيت صلى الى الحائط او ساريه، وان كان في فضاء صلى الى شيء شاخص بين يديه، او نصب بين يديه حربا او عصا او عرض البعير فصلى اليه، البعير هي الراحله فصلى اليه. فكان عليه الصلاه والسلام يركز تركز له الحربه، وهذه الحربه قيل اهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، اهديت له حربه فامسكها لنفسه. يقول سعد القرض فهي التي يمشى بها مع الامام يوم العيد لهذه الحربه. وقيل كانت لرجل من المشركين قتله الزبير رضي الله عنه يوم احد فاخذها، فكان عليه الصلاه والسلام ينصبها بين يديه. وابن حجر يقول اول شيء كانت التي اخذها يوم احد، ثم بعد ذلك كانت حربا النجاشي. حتى في اللفظ هنا وكان يفعل ذلك في السفر، حتى في السفر ياخذ الحرب ليجعلها سترة. فمن ثم اتخذها الامراء. يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري اتخذها الامراء وبعد ذلك ويلاء. يعني حتى صار الفكر الجمعي الامراء مش عشان السترة، ياخذ الحربة ويمشي الخادم وكذا ويركز الحربة. قال اتخذها خيلاء يظهر فيهم الفساد، هكذا يقول ابن رجب. بعضهم تعقبه فقال ليس كل الامراء كان فيه فساد، لا بعضهم يطبق السنه. لقد فمن ثم اتخذها الامراء، يعني انهم كانوا يصلون للناس يوم العيد فاحبوا ان ينتقدوا الستره. قال وفيه ان ستره الامام في هذا الحديث ستره لمن خلفه، وعلى هذا بوب الامام البخاري. قال رحمه الله باب ستره الامام ستره من خلفه. الإمام إذا جعل سترة لا يلزم المأمومون أن يضعوا السترة أمامه. فمثلا إمام يصلي هنا وأمامه حربة والصف في 200 أو 300 نفر 400 نفر صف واحد في صحراء في فضاء، هل يلزم كل واحد يحط سترة أمامه؟ لا يلزم. سترة الإمام سترة المأمومين. باب سترة الإمام سترة من خلفه. إذا الإمام صلى وجعل أمامه سترة فهي سترة لمن خلفه. فلو صلى الصف كما قلت لكم 200-300 واحد ما في أمامهم سترة، في فضاء مثلا في صحراء في مصلى عيد مثلا ما في أمامهم سترة، لكن الإمام سترة، والإمام ينبغي أن يتخذ له سترة، لكن هو سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد كان إذا لم يجد شيئا يعني كان يعرض راحلته وهو يصلي إليه. الراحل إيش هي؟ الدابة. شو الدابة التي كانت في السفر؟ الإبل، أليس كذلك؟ يعرض الإبل ويصلي إليه حتى يجعل الإبل سترة، وهي قاعدة أو قائمة يجعلها سترة الإبل. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاقد الإبل كما مر معنا؟ قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلي في صلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. لا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. يقول هنا الصلاه ليس في اعطانها وانما الصلاه بقرب البعير. في فرق بين يصلي بقرب البعير او ان يصلي في اعطان يعني مبارك الابل، اي اعطان الابل مبارك الإبل مكان ما تبرك. السبب هذا إنه أنها الإبل لها مبارك، لا تصلي في مباركها ولكن يجوز أن تصلي إليها، يجعلها هي سترة على الله ويصلي عليه الصلاة والسلام إليها. طيب شو السبب؟ لماذا لا تصلي في أعطان الإبل؟ لماذا لا تصلي في أعطان الإبل؟ أوجه شيء الذي ذكره ابن عبد البر، قال أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن يعني في مكان بروكها بل تثور، وربما قطع المصلي صلاته. والنبي عليه الصلاه والسلام علل قال فانها خلقت من الشياطين، وما من بعير الا على ظهره شيطان. الابل خلقت من الشياطين. طب شو خلقت من الشياطين؟ يعني حرام يقولها؟ ذكرنا هذا انه شو يعني خلقت من الشياطين؟ يعني طبيعتها النفور طبيعتها شيطانية يعني نافرة، ولذلك إذا غضب البعير شرد هديه، طبيعته كفور، هذا معنى خلقت من الشياطين. ومن بعد أغاني شيطان يعني فيه حدة ونفوذ، الإبل إذا غضبت فيها حدة ونفوذ لا أحد يستطيع أن يمسكها، هذا المقصود، وليس أنها شياطين أو محرمة. فالنبي أكل الإبل وركب الإبل وجعل أمامه الإبل يصلي إلى راحلته صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل شرح حديث أبي جحيفة في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
بدون يكون أمامه شيء، يعني